لنا يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم في هذا اللقاء المبارك أن يتقبل منا صالح الأعمال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إني أدعوك وأرجوك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى، وأن ترحم كل ميت، وأن ترد كل غائب، وأن تفك كل أسير، وأن تصلح بين كل زوجين متخاصمين. اللهم إني أدعوك وأرجوك أن تنور قلوبنا بالإيمان، وأن تنور بيوتنا بالقرآن، وأن تنور بعد الموت قبورنا بالإسلام والإيمان والقرآن، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تزوج بنات المسلمين بالشباب الصالحين، وأن تزوج شباب المسلمين بالبنات الصالحات، وأن تؤلف بين الأزواج والزوجات. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا واجعلهم يا رب من الفائقين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وحد كلمة المسلمين، ارفع راية المؤمنين. اللهم من كاد لديننا فكد له، اللهم من تآمر على ديننا فرد تأميره في نحره ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا ندعوك لأنك أنت القادر، أنت القوي، أنت المقتدر، أنت الواحد، أنت الأحد، أنت الكبير، أنت العزيز، أنت القهار. من أراد دين الإسلام بسوء، من أراد المسلمين بشر وسوء، من دبر ضد المسلمين وضد الإسلام بسوء فاجعل تدميره تدبيره ورد كيده في نحره. اللهم أقر أعيننا بنصرة شريعتنا، اللهم أقر أعيننا بنصرة شريعتنا، اللهم أقر أعيننا بنصرة شريعتنا، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام، وفك كرب المكروبين يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظ رجالها ونساءها، احفظ شبابها وبناتها، احفظ عليها خيراتها يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا قوي يا متين. نسألك يا الله علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل ذي شر. استر علينا، لا تكشف أمرنا، ولا تفضح سترنا، ولا تهتك سترنا، ولا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا، ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم من كان منا وفينا وحولنا مهموما ففرج همه، ومحزونا فأذهب حزنه، ومظلوما فرد من ظلمه يا رب العالمين، ونجه ممن ظلمه. اللهم إني أسألك أن ترحم والدينا وجميع موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. أخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا هذا المبارك في الفتاوى، أسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمورنا، وأن يشرح لنا صدورنا، وأن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يسأل ليتعلم، ويتعلم ليعلم ليعمل، فإنه لا فائدة من علم بغير عمل، كما قال أبو الدرداء لما سأله سائل عن مسألة قال يا بني أتعمل بكل ما تسأل؟ قال لا. قال يا بني أتعمل بكل ما تسأل؟ قال لا. قال فلما تبالغ في زيادة حجج الله عليك؟ لأن كل مسألة تسأل عنها وكل كلام يقوله الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة، هل عملت به؟ كما يقول محمد بن المنكدر رحمة الله عليه، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل وإلا فإن أجابه وإلا ارتحل. فنحن نسأل لنتعلم، ونتعلم لنعمل. أسأل ربي أن يأخذ بيدي وأيديكم إلى الخير. السؤال، من معي؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أم زياد،
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
نعم عليكم السلام.
استحلفك بالله يا شيخ بحق الأيام المباركة، تدعو لزوجي هو عاصي يشرب السجاير وترك الصلاة في المساجد، بيصلي في البيت والنت انت عارف برضو وتضيع الوقت، واحنا في ايام مفترضه، وانا نفسي يعني تدعي له كده ان ربي يقوي ايمانه ويخليه يترك المعاصي دي، وتدعي لاولادي بالهدى.
انت بتصلي يا ام زياد؟
الحمد لله بصلي. ورب
تحافظين على الصلاه في وقتها؟
الحمد لله.
ان شاء الله دعاؤك احسن من دعائي، لان الله يجيب دعوه المضطر، امن يجيب المضطر اذا دعاه. انا ادعو له ولسائر المسلمين الذين يفرطون في الصلاة ويضيعونها، وربما لا يصلونها في غير أوقاتها، وربما لا يحافظون عليها في جماعة في المسجد، أدعو الله تعالى لهم أن يصلح حالهم وأن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم للصلاة في الجماعة في المساجد. فإن العبد إذا توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد الصلاة ما رفع قدما ولا حطها إلا غفر الله له بها خطيئة ورفع له بها درجة في الجنة وكتب له بها حسنة وأجر. كل خطوة يخطوها المرء إلى المسجد يغفر الله له بها خطيئة ويكتب له بها حسنة ويرفع له بها درجة في الجنة. كم من الخيرات تضيع علينا، أسأل الله أن يهديه وأن يهدي رجالنا وشبابنا للمحافظة على الصلوات في جماعة في المسجد. بارك الله فيك. يقول سائل أو سائلة: زوجي له بنت والبنت لها ولد. زوجي له بنت والبنت لها ولد والولد بالغ وأنا منتخبة، هل يجوز أن يراني هذا الولد وهو ابن بنت زوجي؟ أقول والله تعالى أعلم، نعم يجوز له أن يراك لأنك في منزلة أمه، وقال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فأنت زوجة أبيه أو جده، فزوجة الأب أو زوجة الجد تحرم على الولد لأنك في منزلة أمه، فيجوز له أن يختلي بك وأنت محرمة عليه حرمة مؤبدة ما دام جده دخل بك، والله تعالى أعلم. يقول: ما صحة الرواية التي تقول: وروي أن الصحابة كانوا يفعلون، يعني العادة السرية في غزواتهم وأسفارهم، وهذه الرواية في بدائع الفوائد لابن القيم وفي فقه السنة للسيد سابق؟ أقول: حتى لو أن هذه الرواية وردت في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، لكن لا بد أن يكون لها سبب ولا بد أن يكون لها علة. لكن الواضح عندنا من كتاب ربنا في كلام أهل العلم في تفسير قول الله تعالى في سورة المؤمنون أو في سورة المعارج، يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. من معي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وطيت التلفزيون؟
انا قافل الصوت خالص.
ابو عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا،
كيف حالك يا مولانا؟
حياك وسلمك.
نحبك في الله وجزاك الله خيرا يا شيخ.
احبك الذي احببتنا فيه.
باذنك عندي اربع اسئله لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول: ما الحكم في عدم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟
حاضر.
الثاني: ما الحكم في من تابع الإمام على خطئه؟ كيف صلاته يعني؟
في زيادة أو نقصان؟
نعم.
يعني زاد ركعة، زاد ركنا من الأركان؟
سواء زاد أو نقص وتابعوه على ذلك، كيف صلاتهم؟ هل تصح أو لا؟ لأن الإمام قد يكون هو مخطئ ولا يدري بالصح يعني.
نعم، حاضر.
السؤال الثالث: كيف ترقي القلوب وتخشى عيون يا شيخ وتدمع العيون؟ أخيرا آخر سؤال معلش،
نعم.
كيف تكون خطبة الجمعة ناجحة ومؤثرة في الحاضر؟
تكون ناجحة في إيه؟
كيف تكون خطبة الجمعة ناجحة موفقة يعني وتؤثر في الحاضرين يعني؟ وجزاك الله خيرا ونفع بك مولانا.
جزاك الله خيرا. الله يعزك. أكمل الكلام في مسألة العادة السرية. أقول قال الله تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى أي التمس سبيلا لإفراغ شهوته سوى ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون. ربما أن هذه كانت في مناسبة وربما أنه يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة أو يخشى على نفسه حبس المني فيؤدي إلى ضره، وهذه مسألة لا تترك على علاتها وعنائها واتساعها، بل لا بد أن تكون محسومة محددة واضحة، ولا يقول بهذا الإنسان لنفسه أنا مضطر أنا مجبر أنا حاسس إن أنا هتعب. لا، الأصل عندنا أن يمتنع عنها لقول ربنا عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون أو المتجاوزون للحدود. يقول ما الحكم في عدم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ من المعلوم أن الرفع لليدين في المواضع الأربعة في الصلاة من سنن الصلاة، أنها من سنن الصلاة كما قال العلامة الشوكاني في الدرر البهية، والرفع في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط، فهذا من السنن التي لا تبطل الصلاة بتركها والأولى المحافظة عليها. نعم. السلام عليكم أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي ثلاث أسئلة حضرتك.
نعم.
السؤال الأولاني حضرتك، أنا والدي ووالدتي متوفين. والدي الله يرحمه كان كاتب لي أنا وأختي وهو ووالدتي عمارة. العقد يعني هو كاتب أسامينا في العقد، فجي بعد ما أبويا توفى أخواتي منهم واحد مات، أخويا اللي هو موجود وورثة أخويا اللي توفى عايزين يقسموا العمارة دي، مش المفروض ياخدوا يعني مش عايزين ياخدوا رسوم يعني اللي هو مكتوب في العقد، لا عايزين يقسموها على ثلاث رجالة هم أساميهم مش موجودة أصلا يا شيخ في العقد، ودلوقتي بيقولوا لنا لو أنتم ما مشيتوهاش كده يبقى أنتم واكلين مال يتامى، وترتب على هذا قطيعة رحم للأبد لأن احنا رافضين.
يا أم محمد.
نعم.
أبوك له ميراث آخر غير هذه العمارة؟
أيوة لا دي كتير يا شيخ، هو كاتب لإخواتي الرجالة مزرعة وكاتب العمارة دي باسمي أنا وأختي ووالدي ووالدتي، يعني أبويا اسمه في العقد، يعني إخواتي هيورثوا في اسمه أبويا وأمي، لا هو أخويا مش عايز يورث في اسم أبويا وأمي بس، لا هو عايز يمشي العمارة على ثلاث رجالة، يعني أنا وأختي راجل وهو راجل وأخوه وعيال كل
طفل. والمزرعة هل اتقسمت بالميراث الشرعي؟
لا يا شيخ، المزرعة هم كاتبينها بأساميهم، مش إحنا مش هناخد فيها حاجة.
طيب هذه على العموم هذه قضية خلاف بينكما، يبقى لازم أيوة. راجل كبير من العيلة يقعد ويقيم العمارة ويقيم المزرعة ويقيم سائر التركة وتقسم على ثلاثة رجال فعلا، انت واختك رجل واخوك كل واحد منهم رجل، وتتساوى الاموال.
طب يا شيخ بعد اذن حضرتك، لو هم ما رضيوش يجوا ناحية المزرعة وقالوا دي بتاعتنا يبقى احنا وقتها نعمل ايه؟
عندها يحكم بينكم رجل صالح امين رجل فاهم عاقل يقول خلاص يا بنات العمارة مقابل المزرعة يبقى لكم حق ما تدلهمش فيها،
يعني احنا كده يا شيخ مش ظالمينهم.
ما على كلامك ما ينفعش، لابد أن يكون الطرفان موجودان، لازم الطرفين الاثنين يكونوا موجودين، أنت وإخواتك الذكور تبقوا موجودين عند واحد من شيوخكم من الناس الأفاضل في بلدكم أو في حيكم، يسمع منك ويسمع من أخوك ويحكم بينكما.
طيب يا شيخ، ده السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك، أنا دلوقتي لابسة، أنا دلوقتي منتقبة، فدلوقتي معايا بيبي صغير، لما بنزل بيها في أي مكان فبتبقى محتاجة إن هي ترضع، فبيبقى غصب عني وأنا برضعها في الأماكن ساعات يعني حتة من دراعي بتكتشف أو كده، فكده أنا باخد ذنب يعني غصب عني. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، علي صلوات فائتة عشاء فقط، يعني صلاة عشاء بس، مش علي أي صلاة فائتة تانية، فأعمل إيه فيها؟ شكرا.
ليه فاتت ليه صلاة العشاء؟ بتفوت ليه
صلاة العشاء؟ عشان كنت بأجلها لحد الفجر.
وبعدين تنامي ولا تصليها؟
لا، كنت بأجل صلاة العشاء لحد صلاة القيام، كنت بصلي العشاء الأول بعد كده القيام وبعد كده الفجر. طبعا كنت بصليها كده على طول، يعني الساعة 2 أو 3 أو 2، وفي أوقات كتيرة بيغلب عليا النوم وبنام، بزعل العشاء والقيام لكن بصلي الفجر.
لا، الواجب عليك لما تصحي أن تصلي العشاء أولا ثم تصلي الفجر، وما فاتك والله تعالى أعلم، لأنه أكيد مش معدود ولا محسوب، يبقى تستغفر الله عز وجل وتتوبي ولا تعودي إلى هذا. والأولى على أمثالك أن تصلي العشاء في وقتها، أول ما يؤذن لها تصلي العشاء، فإن قدر لك قيام الليل قومي، وإلا فأسأل الله أن يغفر لك ما مضى. نعم. السلام عليكم. أخ رجب تفضل.
أنا سمعت حولني بالاستوديو يا سماح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
حياك الله.
الله يبارك فيك يا مولانا. لو سمعت عندنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون. تفضل. تفضل.
لا سمحت يا مولانا، عند ابني عنده 13 سنة.
نعم.
وبعدين زالت أنا هو قعدت أنا تحت في المنظر قعدت الجلوس كان ببات نار، وبعد كده الإخوات صرحون عليها، فأنا حلفت إن فلس محقدم حرم عليه لحد ما موت، فدي إخواتي وصرحوا عليها وده فلوس كان مشغل فلس وداني، فأنا محتفظ بالفلوس دي. وقلت لها مثلا صديقك يا مولانا اعمل ايه؟
انت حلفت وقلت علي الحرام ايه؟ اسمعني من التليفون. أنا. اسمعني من التليفون. وطي التليفون. وطي التليفون خالص يا رجل.
قلت تحرم يحرم عليا كانتك لحد ما اموت لابني.
يحرم عليا؟
ماشي يا مولانا.
طب بس وطي التلفزيون وتكلم من التليفون يا رجب.
أقول لك يا مولانا، أنا قلت لوالدي يحرم عليها كدك لحد ما أموت،
أخذ
منك فلوس يعني. ماشي، أنا ما تكلم خالص يا مولانا.
هذا يا رجب ليس طلاق ولا حرمان، لأن الله تعالى يقول لما تحرم ما أحل الله لك، لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم، فهذا عليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو 10 مساكين، فإن عجزت فصيام 3 أيام. هذا ليس له علاقة بتحريم المرأة ولا شيء، ولا تحرم كلام ابنك، بل عليك أن تكفر عن يمينك إن شاء الله. تقول الأخت أم محمد أنها منتخبة وتخرج بولدها الصغير، أحيانا تلجأ إلى أن ترضعه ويظهر جزء من بدنها. أقول الأصل يا أختها أن تحتاطي على عورتك، فلا يبدو للوجه ولا الكفين، خاصة أنك منتخبة، فما بالك بأن يبدو الذراع أو الجزء من الذراع، فهذا لا يجوز، فعليك أن تحتاطي، تخدي مكان مستور، تد ظهرك للناس، فإن كان ولا بد ولم تستطيعي يقول ربنا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولا أنا أعرفه إن أي أم بتبقى عارفة مواعيد رضاعة ولدها قبل ما تخرج من البيت بترضعه، وهي في خارج البيت ممكن تأخذ معها الرضاعة الصناعية أو الحليب الصناعي وتلقمه لولدها، أو حتى هذه الكذابة اللي بتسموها رضاعة أو بزازة يأخذها ينشغل بها. فإن كان ولا بد تحتاط لنفسها على قدر استطاعتها، وأسأل الله أن يغفر لها. نرجع لأبي عمار يقول حكم متابعة الإمام على خطأ. إذا كان الإمام زاد ركعة في الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة، بمعنى أنه سجد ثلاث سجدات، فلا يجوز متابعة الأمام في مبطل، كما يقول العلامة الشوكاني أيضا في نيل الأوطار، ولا يجوز متابعة الإمام في مبطل، لأن من علم أنه زاد ركعة وصلى بطلت صلاته. أما صلاة الإمام الساهي أو الناسي أو الجاهل أو المخطئ فصلاته صحيحة. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا خيرا. يقول أبو عمار كيف ترق القلوب وتخشع، يا حسرة يا أبا عمار على قلوبنا لما قست بذنوبنا، أو لما قست من ذنوبنا وبعدنا عن ذكر ربنا. يقول ربنا عز وجل عن وصف المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما ترق القلوب بالعلم بالله وبجلاله وبعظم شأنه وبعظيم سمعه وبصره، إنما ترق القلوب بقراءة كتاب الله عز وجل، إنما ترق القلوب بالعلم بمراقبة الله لا للظواهر بل للبواطن، ترق القلوب بكثرة الذكر لله عز وجل، ترق القلوب بطول السجود في ظلمة الليل وحيدا منفردا لا يراه أحد، ترق القلوب بالصدقة على الفقير والمسكين، ترق القلوب بحسن صلة الأرحام بزيارتهم وحسن صلاتهم، ترق القلوب بزيارة المبتلى والمصاب والمريض، ثم ترق القلوب بزيارة القبور. يا سلام لو أن العبد جعل لنفسه موعدا يزور فيه القبور بمفرده، وليتها تكون في ليل في ظلمة لا يراه أحد ولا يرى أحد، فإن القلوب تخشع. ترق القلوب بغسل الميت، أغسل ميتا، ترق القلوب بدفنه وقبره، أشارك في دفن الميت. ومن أعظم ما يرق منه أو به القلب هو أن تغسل ميتا، تراه على خشبة الغسل عاجزا لا يقدم ولا يؤخر، حتى وإن كان عظيما، حتى وإن كان شابا قويا، تراه مسلوب الإرادة لا يحرك يدا ولا يرد لامس، تراه عاجزا قد سلم أمره إلى الله، فتتذكر موقفك بين يدي الله عز وجل. السلام عليكم محمد.
فضل الشيخ الله يبارك فيك، ربنا يرزقك خير.
حياك الله يا أخي.
الحمد لله ربنا عزك فقدرك. الشيخ يقول الله تعالى في القرآن الكريم ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة الآخرة طبعا عارفين. بجنة الدنيا كيف تقول الإنسان المؤمن يعني هل هي بسعادة النفس ولا بالأمن ولا بالاستقرار؟ يعني كيف تكون جنة الدنيا للإنسان الصالح؟
هو أنت تظن أن من خاف مقام ربه جنتان، أي جنة في الدنيا وجنة في الآخرة؟
طب وضح لي يا شيخ بارك الله.
لا، هي جنتان في الآخرة كما قال أهل التفسير، جنتان من ذهب، جنة من ذهب وجنة من فضة، أوانيها ثيابها من حرير. فالجنتان المذكورتان في سورة الرحمن إنما هما جنتان لمن خاف مقام ربه في الآخرة على قدر خوفه ومراقبته لربه. أما جنة الدنيا كما سماها ابن تيمية هي الخلوة بالله والأنس بالله وذكر الله عز وجل. نعم. أم فاطمة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. راحت أم فاطمة؟
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
وطي التلفزيون يا أم فاطمة.
ألو.
وطي التلفزيون، أنا أسمعك. أبو عمار يقول كيف تكون الخطبة ناجحة؟ يا لخطبة الجمعة جلال، لخطبة الجمعة مكان ومكانة ومنزلة، ولخطيب الجمعة دور مهم مؤثر. يكفي أنه يقوم مقام رسول الله. لو السلام عليكم أم رحمة. السلام عليكم أم رحمة. في مشكلة في الاتصالات. نعم. السلام عليكم. أس ولا يهمك. الخطبة أقول يقوم الخطيب مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ عن ربه دعوة الحق، فعليه أولا أن يكون مخلصا لله، ثانيا أن يجتهد في إعداد الخطبة اجتهادا لا مثيل له، يجتهد أن يفهم أن المسألة ليست مجرد أن يؤدي واجبا أو يقول كلاما، مجرد أن يقول كلاما وينزل وانتهى. وكما يقول بعضهم هو احنا بناخد كم في الخطبة؟ ده 50 جنيه كده كفاية عليهم. لا والله، لا والله، ليس العبرة بما تأخذ، إنما العبرة بما تقدم. أن تستشعر عظمة ما تقوم به، فأنت تدعو إلى الله، تهدي هؤلاء الناس، ترشدهم إلى الخير، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، فأنت توقن في قلبك أنك تبلغ الهداية إلى الناس. ويقول النبي لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، حتى رجل واحد، فما بالك وبين يديك مئات وعشرات. فعليك أن الإخلاص لله، إعداد الخطبة، استشعار جلال ما تقوم به ومكانته، رابعا لا بد أن تكون فاهما لحال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا عم الشيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه.
نعم.
انا جوزي مسافر، فانا كنت عايزه اروح احضر الفرح بتاع خالي في مصر، فانا قلت له فهو ما اديش وحلف عليا بالثلاث ان انا ما اروح.
نعم.
وبعد كده رجع قال لي روحي، يبقى انا لو رحت تحسب عليا طلاق؟
لا، هو يرجع الى نيته. لما حلف عليك كان ينوي طلاق ولا بيهدد؟ اذا كان بيهدد وغالبا انه ما كانش ينوي طلاق، يبقى يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام وتروحي تحضري الفرح، وبشرط يا ام فلان اذا ذهبت الى الفرح فاتقي الله عز وجل وراقبي الله عز وجل وراعي زوجك الغائب، فإياك والتبرج والاختلاط وفعل المعاصي التي تنتشر في الأفراح. ربنا يحفظك ويحفظ سائر المسلمين والمسلمات أجمعين. أم رحمة راحت. نعم. فأقول كيف يعد المرء خطبة الجمعة؟ والله هذه كانت لها مراحل ومناهج، وما زالت تعطى فيها دروس، وهناك قسم الخطابة والوعظ في كلية أصول الدين يتعلم فيها طالب العلم كيف يعد الخطبة إعدادا جيدا. لكن أقول أهم أركان نجاح الخطبة الإخلاص لله عز وجل، الإعداد الجيد، الإحساس والشعور بمكانة ما يقوم به ولا يستهين به أبدا. رابعا أن يكون عالما بحال من يدعوهم، يعرف هم محتاجين إيه، كيف يخاطبهم ويتنزل في الخطاب حتى يستفيد المستمع وحتى ينزل إلى درجتهم. ما يقولش لا أنا بتكلم كلامه اللي يفهم يفهم، أو اللي عنده استعداد يفهم، ولا يروح يشوف له خطيب غيري. أبدا، لابد أن تكون واضحا وتكون بينا. يقول ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عليك إلا البلاغ المبين. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. لابد أن تكون الموعظة بليغة. خامس حاجة وهو المهم، أن تكون عاملا بها قبل أن تدعو غيرك إليها، فإنه يقال لك لما تقولون ما لا تفعلون. فإذا خرج الكلام من قلب صادق يعمل بما يعلم يبلغ الكلام، كما يقولون إذا خرج الكلام من القلب وصل إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. فإننا نحتاج إلى مراعاة. وأنتم تعلمون قصة أبي سعيد الحسن البصري لما سأله الناس من الرقيق والعبيد اخطب خطبة في الناس حتى يعتق الرقاب، حتى يحث الناس على عتق الرقاب علشان عايزين يتحرروا من العبودية، وانتظروا جمعة وراء جمعة وراء جمعة، ثم قام فخطب الجمعة وحث الناس على عتق الرقاب، فأعتق كثير من الناس رقاب العبيد. وبعدها ذهب إليه هؤلاء الناس وقالوا يا أبا سعيد لما أخرت الخطبة؟ شوف ربنا عز وجل على لسانك جعل كام واحد صار حرا بعد أن كان عبدا، ما الذي أخرك؟ لو قلت هذا من شهور أو من جمع مضت. قال لهم قولة تكون في ذهن كل خطيب وداعية، قال ما أردت أن أتكلم عن عتق الرقاب حتى أشتري عبدا أو غلاما ثم أعتقه ثم أكلم الناس في عتق الرقاب فيبلغ الكلام منتهى. هذا والكلام يحتاج إلى تفصيل، وهناك كتب مؤلفة في مسألة إعداد الخطبة وكيف يكون وفي كتاب بين هذا العنوان كيف تكون خطيبا ناجحا. وأنا أقول لازم يجتهد أنت من نفسك, ابتكر اجتهد وعلى قدر اجتهادك يوفقك الله عز وجل. نعم
شكرا.
أخي سعيد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أم عبد الرحمن.
أم عبد الرحمن أيوة يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
والنبي يا أبي بالله عليك ادعي لي.
طب قولي لا إله إلا الله
محمد رسول الله. ادعي لي.
ما تقوليش والنبي تاني, قولي بالله عليك
ادعي لي.
أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك
لا إله إلا
وأن يذهب همك وأن يسعد قلبك وأن ينجيك من كل ضيق. نعم
ودعي لي ربنا ينور له نور عينيا ودعي لي ربنا ينور له عينيا ويبارك لي في جوزي وولادي وكله
إن شاء الله. وإنت يا أم عبد الرحمن ادعي ادعي في سجودك, قومي في الليل صل ركعتين في ظلمة الليل وبين يدي ربك وانت ساجدة ادعي ربك فإنه قريب يجيب من دعاه لا يرد عبدا سأله أبدا. انت ادعي من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعلمي أن الله عز وجل يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا. ادعي ارفع يديك وصل ركعتين في ظلمة الليل وانت سجد ادعي وقل يا رب ليس لي سواك يا مجيب يا سميع يا من تراني وتعلم ضعفي وتعلم حالي غير حالي إلى أحسن الأحوال. أسأل الله أن يعافينا من كل بلاء وأن يصلح حالنا وأن يغير حال بلدنا إلى كل خير. نعم يقول سائل أنا حاليا أقوم ببناء منزل وقد قيل لي إن المرحاض يجب وضعه في غير اتجاه القبلة فهل هذا صحيح؟ قال بعض أهل العلم في قوله تعالى ولا تجعلوا بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة, وقالوا في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها في الغائط أو في البول, لكن أهل العلم قالوا هذا في الخلاء, أما في البيوت فيجوز أن يكون المرحاض في جهة القبلة أو في غيرها. وإن كان بيدك إنك تخلي الحمام بعيد عن القبلة فهو أفضل إن شاء الله. نعم السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ, واحدة بنتي عندها 35 سنة والشعر بتاع رأسها ده بيض كله فهي عايزة تصبغه.
نعم.
يجوز ولا لا؟ حرام ولا حلال؟
لا يجوز لها أن تغير لون شعرها.
لا هو الشعر بيض.
ما أنا بقول يجوز لها أن تغير أو تصبغ شعرها بأي لون إلا السواد, تصبغه بالأحمر بالذهب الجنجيه مخطط الأخضر ده دلوقتي بقى فيه مليون لون لألوان الشعر, بس تبعد عن الإيه عن السواد. لكن تغيره كيفما تشاء. ودلوقتي يقولون أن هناك علاج يؤخذ فيحول الشعر الأبيض إلى شعر أسود, تعمل أي طريقة لكن لا تصبغه بالسواد, والله تعالى أعلى. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا عندي بنتي تزوجت من شهر، وبعد هي عندها زي فوبيا من النظافة أو وسواس من النظافة، بتقرف من أي حاجة. فبعد زواجها من شهر حاليا موضوع الجنابة وموضوع الجماع والكلام ده كله اللي هو أمور الزواج يعني، هي مش حباية فضيلة الشيخ، وبتقول دي كلها نجاسة، كلها مش عارفة بالضبط يعني هي مفهومها ايه. فهي حاليا واقفة على الطلاق، عايزة حضرتك تكلمها وتفهمها ان دي سنة الحياة بس مش اكتر، وعايزة حضرتك
هي تزوجت رغما عنها.
لا يا فضيلة الشيخ، بإرادتها وكانت حبة وحبة الموضوع، ما فيش
طيب
اي مشكلة.
هي قعدت مخطوبة قد ايه او معقود عليها قد ايه؟
لا هي حوالي خطوبة مثلا 6 شهور، وهو يعتبر ابن عمها، وهي بتحبه وراضي عن الجواز. بس لما تزوجت أمور بقى اللي هي خاصة بالجماع والكلام ده كله، هي فجأة كده قالت لك لا أنا بعرف من الحاجات دي ومش كويسة ودي نجاسة. والموضوع طبعا هي دلوقتي مزعل جزها منها وواقف على الطلاق.
لا
فأنا عايز حضرتك تنصحها.
أنا أقول إن شاء الله لا يتعدل زوجها في طلاقها، وهذه البنت هذا شيطان يوسوس لها ويؤذيها، وأنا مش عايز أدخلها في متاهة ولا تروح لواحد شيخ.
هي أنا سمع حضرتك يا فضيلة الشيخ، فأرجوك
تنصحها
وتدعيها بالله عليك.
حاضر.
لأن هي موضوع الوسواس دوت يعني هي معها كل حاجة، حتى في الحمى العادي بتاع الإنسان.
خلاص يا أم يوسف، خلاص أنا أقول لها اعلمي أن هذا بلاء ابتلاك الله تعالى به، وهو تسلط الشيطان عليك من هذه الوجهة، وهي وجهة الوسوسة في النظافة أو الطهارة، عافاك الله تعالى منه. وأنا أقول لك بنتاه أختاه اعلمي أن هذا الشيطان عدو لك مبين، عدو لك مبين، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان عدو مبين، فكيف تسمعين كلام العدو؟ عليك أن تخالفيه. قال لك لا تفعلي افعلي، قال لك لا تقربي زوجك اقربي زوجك، لا تنامي بجوار زوجك نامي بجوار زوجك، عانديه خالفيه، هو الذي يبغضه إليك ويبغضك إليه، لأن الشيطان وظيفته وأهم أعماله أنه يفرق بين المرء وزوجه أي وزوجته. وكما في صحيح مسلم من حديث جابر أن الشيطان قد وضع عرشه على الماء وأرسل سراياه، فيأتي الشيطان ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول نعم أنت ويدنيه. فلا تسمعي كلام الشيطان، واعلمي أن هذه معركة بينك وبين هذا اللعين، فلا تنهزمي له ولا تضعفي أمامه. وأقول لك عليك يا بنتاه بقراءة سورة البقرة أو سماعها، عليك أنك ترقي نفسك بقراءة آية الكرسي، حافظي على ذكر الله من أذكار الصباح والمساء. وبقول لك لا تروح الواحد شيخ ولا بيعالج بالقرآن ولا شيء من هذا الكلام، بل عليك أن تكوني صابرة صامدة. وأيضا أقول لزوجك أن يصبر عليك ويرئيك هو ويصبر عليك، وإن شاء الله ينجيك الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت كنت أكلم الشيخ.
أيوة تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام مع حضرتك.
نعم. نعم.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
مرحبا عليكم السلام. سيب التلفزيون وطي التلفزيون. إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخنا هل يجوز صيام الاثنين يعني دون الخميس؟ يعني نحن نعلم أن من السنة صيام الاثنين والخميس، فهل يجوز صيام الاثنين فقط يعني؟ لأن
نعم.
الآن
نعم يجوز صيام الاثنين فقط. يجوز صيام الخميس فقط، يجوز صيام الثلاثاء فقط، يجوز صيام الأربعاء فقط، وبعض الناس يقول هناك نهي عن صيام الأربعاء، وهناك نهي عن صيام الثلاثاء، وهناك نهي عن تخصيص السبت، كل هذا إذا كان للتخصيص. لكن أنا النهاردة عند أجازة يوم الأربعاء قلت أصوم أصوم، ولا أصوم الخميس ولا أصوم الخميس. والنهي الصريح الواضح هو عن إفراد يوم الجمعة بصيام، إما أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيجوز إن شاء الله صيام الاثنين ويجوز أن تصوم. بارك الله فيك. نعم. يقول السائل: هل التبول قائم محرم؟ نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يبول الرجل قائما، ثم ورد عن ابن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبول من فوق بيت حفصة على سباطة وهو قائم وهو قائم. فقال أهل العلم: إنما النهي هنا للكراهة حتى لا ترد البول، أو لا ترد لا ترد النجاسة فتصيب البدن أو فتصيب الثوب. فإذا كان في مكان مرتفع أو مكان يأمن فيه النقاء من ردود النجاسة عليه يجوز له أن يبول قائما. فالنهي هنا للكراهة أو للتنزيه، لأنه يحفظ المرء عن النجاسة أو أن تصيبه النجاسة. هل يجوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع الصلاة في آخر يوم؟ يعني هل هو يسأل إذا كان مسافر 5 أيام ما يصليش طول 5 أيام ويجي في آخر يوم ويروح جايب 25 صلاة ورا بعض، هل هذا ينفع؟ إذا كان ربنا عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيصلي كل صلاة في وقتها، ولكنه رخص صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسافر حال سفره أن يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيجوز لك إذا كنت مسافر أن تقصر الصلاة الرباعية 2، وأن تجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد. هذا كما قال أهل العلم حال السفر، يعني أذن الظهر علي وأنا في بلدي وأنوي السفر، أصلي الظهر والعصر جمعا، وأنا في بلدي أصلي الظهر 4 والعصر 4 ثم أسافر. أنا سافرت الساعة 11 قبل الظهر، أخرج مسافرا، وصلت الساعة 5، وصلت البلد التي أسافر فيها الساعة 5، أصلي الظهر والعصر جمع تأخير إن شاء الله تعالى، الظهر 2 والعصر 2، لكن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أبدا. حتى إذا خشيت فوات الوقت، يعني العصر وصلت الساعة 7 والعصر بيدن 6:30، قبل المغرب لابد أن تصلي الظهر والعصر على أي وضع، وأنت في السيارة وأنت على الدابة وأنت على الطائرة، في أي وضع من الأوضاع تصلي قبل أن يخرج وقت العصر، أي قبل أن تصفر الشمس. نعم. السلام عليكم. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن
أمانة
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلق